عليك قنبرا.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. آه لولا أمرك لما رضيت أن تخدمني يا مولاي. نعم يا أم زيد، هذه هي الحكاية، ولهذا السبب تغيرت أخلاقي من سيئة إلى حسنة.
صلى الله على أمير المؤمنين، ما أعظم تواضعه لعباد الله.
نعم، هذا التواضع هو الذي دعاني إلى مراجعة نفسي بجد والاستغفار عما كنت عليه من الأنفة عن الخدمة في البيت.
جزاك الله خيرا عنا يا أبا زيد، ولكن أخبرني، ما فعله أمير المؤمنين مع ولدنا زيد؟ هل صب له الماء ليغسل؟
لو كان زيد قد ذهب إليه وحده لفعل معه مثل فعله معي.
ولماذا؟
هي كرامة يا أم زيد، هي كرامة للوالد يا أم زيد. فلما أتممت غسل يدي، ناول أبو الحسن الإبريق والطست ولده ابن الحنفية وقال له:
يا بني، لو كان هذا الابن قد حضرني دون أبيه لصببت على يده الماء، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. قد صب الأب على الأب، فصب يا بني على الابن.
السلام عليك يا أماه، أين أنت؟ جئتك بخبر يسرك.
وعليك السلام يا ولدي، أنا هنا. أسرك الله بكل ما تحب. ما هو خبرك؟ وكيف علمت أنه يسرني؟
أما جواب ثاني سؤاليك فإنه خبر عن أمير المؤمنين، وقد علمت أن سماع أخباره تسركم.
صدقت يا ولدي، وما هو خبرك؟ صدقت،
قد شهدت أمير المؤمنين خارجا وهو راكب على بغلته، فمشيت خلفه رغبة في النظر إليه، فإن النظر إليه يسرني.
يا ولدي بورك فيك، قد سمعنا حديث رسول الله أن النظر إلى وجه علي العبادة، وإلى أين صحبته؟
قد أبى أمير المؤمنين أن نصاحبه ونحن ماشين وهو راكب، فقد التفت إلينا وقال:
ألكم حاجة؟
لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك.
فقال عليه السلام: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
فانصرفنا وقلوبنا والله ازدادت شوقا إليه يا أمه.
هذا والله يا بني من شديد تواضعه لله.
كيف يا أمه، وإنما هو تواضع لنا وأبى أن يذلنا ونحن نمشي حوله وهو راكب.
هداك الله يا ولدي، أولستم عباد الله؟ فالتواضع لعباد الله تواضع لله.
وفي مشهد آخر روى المؤرخون مستمعين الكرام أن دهاقين الأنبار ومزارعيها من المجوس لما رأوه وهو يمر بهم في طريقه إلى صفين ترجلوا وأسندوا بين يديه خضوعا وتعظيما، فقال لهم:
ما هذا الذي صنعتموه؟
إنه خلق احتدنا عليه يا أمير المؤمنين.
نعم.
نعظم به أمراءنا.
فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراءكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم، وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار.
إنما فعلنا ذلك ظنا منا أنه يسرك يا أمير المؤمنين. فمعذرة إلى الله وإليك إن كان قد أساءك يا أمير المؤمنين. المعذرة يا أبا الحسن.
كأنك لازلت متفكرا فيما رأيته اليوم من ملك المسلمين يا رجل.
يا رب المجوس، فلم أرى مثله ممن سبقهم من ملوك المسلمين وأمرائهم،
بل ولم نرى تواضعا للناس مثله من أحبار ديننا.
لقد رأيته ملكا لا كالملوك، يرتدي أبسط الثياب ومدرعة. حدثني بعض من ذهب إلى الكوفة أنه قال عنها:
والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى.
قد سمعت من جارتنا كلاما عن الرجل ومساواته بين الناس أدخل قلبي حبه.
وما هو هذا الكلام؟ لما لم تحدثيني به من قبل؟
خشيت أن ترد علي بما أكره، أما اليوم فقد شجعني ذكرك له بخير.
حدثيني يا امرأة، حدثيني، كأني أجد ذكره يشرح صدري.
أنبأتني جارتنا أن ملك المسلمين كان يخطب يوم الجمعة، وقد جلس عنده الفقراء والعبيد والمساكين من الأعاجم والغرباء، فانزعج بعض رؤساء الكوفة وخاطبه قائلا:
يا أمير المؤمنين، أبعد هؤلاء الخملاء والأعاجم، لقد حالوا بيننا وبين وجهك يا أمير المؤمنين.
فزبره وقبح قوله وقال:
ويحك، أأطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله وآخر النهار ذكروا الله؟ أفأطردهم فأكون من الظالمين؟
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون،
ورد في الروايات المعتبرة عن أبي الحسن المرتضى عليه السلام أن حبيبه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بحب المساكين ومجالستهم والرأفة بهم، بل وبعموم المسلمين وحسن التعامل مع الناس جميعا.
وقد التزم سيد الوصيين بهذه الوصية المباركة طوال حياته، لا سيما بعد مبايعته للخلافة، ليبين بذلك للعالمين إحدى القيم والمثل العليا التي يعد الالتزام بها من سمات الحاكم الإلهي العادل.
وبذلك كان سلام الله عليه يوصي ولاته وأمته بشتى الصور بذلك.
ونكون مع بعض مشاهد هذه السيرة الغراء مستمعينا، فكونوا معنا.
يا أخا ثقيف، يا أخا ثقيف، مهلا، لدي حاجة إليك.
لبيك يا ابن سعد، السلام عليك، حاجتك مقضية، فما هي؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أراك خارجا من عند أمير المؤمنين، فما كان من أمره لك؟
قد رأيت عليك أثر الاستغراب عندما قال ما قال لي بحضور الناس قبل أن يخلو به، فأيقنت أنك سائلي عن الأمر.
صدق حدسك يا عبد الله.
نعم،
فقد استغربت قوله لك بحضور الناس، وقد استعملك على ولاية بانقيا القادسية من سواد الكوفة.
انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما، وإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي.
أثار استغرابي وصيته لك بمحضر الناس، ثم علمت أنه يريد أن يوصيك بغيرها عندما طلب أن تمر به قبل ذهابك إلى بانقيا، فماذا قال لك؟
هذه حاجتك إلي يا قيس إذن؟
أجل.
اعلم أن ما قاله في محضر الناس أراد منه أن يحث الناس على أن لا يستهينوا بأمر أداء الخراج لبيت المال. نعم، فلما دخلت عليه قال لي:
يا أخا ثقيف، إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عملا لأحد المساكين في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو مما يفضل عن النفقة.
فرجت عني يا أخا ثقيف، فرج الله عنك.
إن كان مثل هذا يسرك يا قيس، أخبرك بخبري لما استعملني أمير المؤمنين على جمع زكاة الأنعام من بادية الكوفة. قال لي موصيا:
يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه مراعيا لحق الله فيه.
والله لقد أوصى بجميل الرفق بالعباد ورعاية حال المساكين، وعلمني ما أفعله في كل خطوة أخطوها بجمع الصدقات. نعم.
يا أبا حزام، إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟
إلى عين الماء، فقد جاء عامل أمير المؤمنين لجمع صدقاتنا.
ولماذا نزل الرجل عند عين الماء؟ وقد اعتاد عمال من سبق أبي الحسن أن ينزل بين أبياتنا وكأنهم يتجسسون علينا لكي لا نخفي عليهم شيئا من أموالهم. كم كنت أتأذى من فعلهم.
والله لقد توثمنا خيرا من فعله، ودعوناه أن يدخل بين أبياتنا، فقال إن أمير المؤمنين نهاه عن ذلك.
ما أجمل هذا النهي، كأنه نهاه عن التجسس على أموالنا لكي نعطي ما نعطي عن رضا وطيب نفس. أنا قادمة معك لأرى ما يفعله عامل أمير المؤمنين.
لنذهب يا أم حزام.
لنذهب.
السلام عليكم يا عباد الله.
وعليك السلام.
أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤده إلى وليه؟
عجيب قولك يا عبد الله، ما كان من قبلك من يخاطبنا بمثل هذا، بل كان يحصي أموالنا ويأخذ منا فوق ما وجب علينا.
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أخاطبكم بهذا، ولا أتجسس على ما عندكم من رزق الله.
وإن قال قائل منا ليس في أموالنا حق لله، فماذا أنت فاعل؟
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أقبل قوله ولا أراجعه ولا أخفيه ولا أعيده إلا خيرا.
وبماذا أمرك أمير المؤمنين أن تفعله؟ مع من قال لك إن في ماله حقا لله؟
ها أنا أنقل لكم قوله عباد الله، فقد قال لي:
إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعيده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره لك. فقل: يا عبد الله، أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه.
ومن لا يأذن لك يا عبد الله ويعطيك ما يعطي من حق الله بطيب نفس، وهو يرى هذه الرأفة والإكرام.
انطلق معنا يا عبد الله إلى أرضنا، انطلق معنا، فإن لنا جمالا ونياقا وجب لله علينا فيها حق.
هذه هي الجمال والنياق، هي مالنا، فاقبض ما شئت يا عبد الله، لك أن تأخذ لبيت المال الجيار، خذ حق بيت المال.
لا 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 والله، لا والله يا أخي، لا والله، ما أمرني بهذا أمير المؤمنين.
وبماذا أمرك أبو الحسن؟ قد أعلمناك أن راضون بما تقبض منها، قد أعلمناك.
نعم نعم صدقتما، ولكن مولاي أمرني أن أقسم المال قسمين، فأيهما اخترتم فلا أتعرض له، ثم أقسم الشطر الثاني قسمين، وأخيركم أيهما اخترتم كان لكم. نعم، وهكذا حتى يبقى منها ما فيه وفاء لحق الله، فإن لم تطب أنفسكم به رددته عليكم. هكذا.
الله أكبر، الله أكبر، وكيف لا تطيب نفس من تكرمه بمثل هذا الفعل الكريم؟
خذ ما شئت منها يا عبد الله، خذ ما شئت، فقد طابت أنفسنا وحسب ما سمعنا، ولكني موصيتك بالرفق بها يا عبد الله.
والله قد أوصاني بهذه الأنعام أمير المؤمنين قبلك، إذ قال لي:
إذا قبضت زكاة الأنعام فلا توكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها، ثم ابعث ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر رسولك بها فأوعز إليه ألا يفرق بين ناقة وفصيلها، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك فصيلها، ولا يجهد بها ركوبا، وليورد النياق كل ماء يمر به، ولا يعدل بها عن نبت الأرض، وليرفق بها جهده حتى يأتينا بها غير مجهدات ولا متعبات، فنقسمها بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه.
وروى المؤرخون مستمعينا أن معاوية استدعى دارمي الحجونية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها:
أتدرين لما بعثت إليك؟
لا يعلم الغيب إلا الله.
بعثت إليك لأسألك علام أحببت عليا وأبغضتني وواليتيه وعاديتني؟
أو تعفيني من الجواب؟
لا لا لا.
لماذا؟
لا أعفيك، أخبريني علام أحببت عليا.
أما إن أبيت أن تعفيني فاعلم أنني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمته بالسوية.
ولماذا أبغضتني؟
أبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطالبتك ما ليس لك بحق.
كفى 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 عن هذا، وقولي لما واليت عليا وعاديتني؟
واليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء وحبه للمساكين، وعظامه لأهل الدين، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى.
يا هذه، وهل رأيت عليا؟ وكيف رأيتيه؟
أي أيوة والله رأيته، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك يا معاوية.
وهل سمعت كلامه؟
نعم والله، كلام يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدى الطس.
يا قيس بن سعد، قد سمعت أن عليا كان هشا وفيه فكاهة ودعابة لا تليق بخليفة المسلمين.
رحم الله أبا الحسن. نعم، كان كما كان رسول الله يمزح ويتبسم إلى أصحابه. أراك تلمز أبا الحسن تعيبه بذلك، أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة وطلاقة الوجه أهيب من ليث قد مسه الجوع. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك الطغام.
وختاما نشكر لحضراتكم طيب المتابعة ورائع الاستماع.
تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مهرجان صبح الإعلامي الثالث. بنهج الإعلام والنظام العالمي الحديث تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية. القسم الرئيسي: مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات، تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي. القسم الخاص بفلسطين: أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية. والأعمال الإعلامية المحلية والدولية. انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 مارس/آذار 2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobhfestival.com sobhfestival.com. طهران 5 مايو أيار 2025. كونوا صوتا للإعلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا وإياكم إلى الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. يقول سلام الله عليه في المقطع الأول من هذا الدعاء الكريم:
أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، المتردد في منازل التقدير، والمتصرف في فلك التدبير.
هذا الدعاء كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. والهلال هذه الظاهرة الكونية التي تعبر عن طور من أطوار القمر، لأنه القمر بحسب دورانه في مداره حول الأرض وبحسب إشراق الشمس على وجهه المواجه لنا يمر بمراحل، مرحلة المحاق عندما يكون بين الأرض والشمس، ثم يخرج عن حالة المحاق فيصير هلالا، ثم بعد ذلك مرحلة التربيع الأول الأحدب الأول، ثم يصير بدرا، ثم بعد ذلك يتناقص إلى أن يرجع إلى حالة المحاق، ومن ثم بعد ذلك يولد الهلال، وهكذا تستمر الدورة. هذه الظاهرة الكونية يتأمل فيها الإمام سلام الله عليه، وطبعا نحن مأمورون بأن نتفكر في خلق السماوات والأرض. القرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالإمام عليه السلام يتدبر في خلق القمر ويقول له: أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، أيها الخلق المطيع. الإمام عليه السلام يشير إلى أن القمر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، بخلاف ما يتصوره الملحدون أو الماديون الذين يعتقدون أن الشمس والقمر والسماوات والأرض لم يخلقهن خالق، وإنما المادة مادة أزلية وخلقت على نحو الصدفة، وأمثال هذه الأفكار الباطلة التي لا يستحق الرد عليها. القمر كما هي الشمس، النجوم، الأرض، الإنسان، الحيوان، كلها مخلوقات لله. فالقمر مخلوق لله وهو مطيع، أيها الخلق المطيع، مطيع لأمر الله. طبعا ليس المراد الإطاعة التشريعية، وإنما المراد الإطاعة التكوينية، لأن الله عز وجل قال للسماء وللأرض، للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، بمعنى أنهما يسيران وفق ما سنه الله لهما من قانون، لا يتخلفان عن أمره أبدا، فهو خلق ومطيع لأمر الله عز وجل، يعني يجري وفق ما سنه الله له من قانون. بعد ذلك الإمام عليه السلام يصفه في هذا الدعاء بوصف آخر، يقول الدائب السريع، والدائب هو المستمر الذي يسير بجد، القمر يسير بسرعة وباستمرار لا يتوقف أبدا، وهذا هو معنى السبح، وكل في فلك يسبحون. السبح هو التحرك والمرور السريع سواء في الماء أو في الهواء، يعني السبح والسباحة ليست في الماء فقط وإنما حتى في الهواء يسمى سبحا ويسمى سباحة، ولهذا يقال للجواد السريع الذي يجري بدون اضطراب سابح وسبوح، أعز مكان في الدنا ظهر سابح أو سرج سابح كما يقول الشاعر، فالسابح هو الجواد. إذن السبح هو المرور بسرعة ومن غير اضطراب، والقمر يمر بسرعة فائقة لا نشعر بها وبحركة دائمة من دون توقف أو اضطراب، وكل الكون الواقع يسير يسبح، كل في فلك يسبحون، الأرض، القمر، الشمس، المجموعة الشمسية حول المجرة، المجرة، كل الكون الواقع يسبح ويسبح، وكل في فلك يسبحون، الكون، الكواكب، الأرض والقمر فيما بينها يسبح ويسير بسرعة، دائب يعني باستمرار، يسير باستمرار وباستقرار، يعني لا تجد اضطراب في حركته. لاحظوا أيها الإخوة الكرام عظمة الله تبارك وتعالى، أنت إذا رفعت قدحا من الماء لتشرب تضطرب يدك، إذا أردت أن تكتب ترفع القدم تحس بشيء من الاضطراب في يدك، بينما الله عز وجل يحرك كل هذه الكواكب الكبيرة والمجرات العظيمة دون اضطراب بكل هدوء. نحن ننام في الليل على هذه الأرض الواسعة، ننام بكل هدوء دون أن نشعر بأي حركة أو أي اضطراب، بينما الأرض تدور حول الشمس بسرعة فائقة 106,200 كيلومتر تقريبا في الساعة، وتدور حول نفسها أيضا في اليوم والليلة بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة للواقف على خط الاستواء، تسبح بدقة وانتظام على رغم حجمها الكبير. سبحانك اللهم ما أعظمك. فالإمام عليه السلام يصفه بأنه دائب وسريع، يعني يسير بسرعة فائقة ودائب باستمرار وباستقرار من دون اضطراب، ثم بعد ذلك يصفه بقوله المتردد في منازل التقدير، إشارة إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المنازل هي المراحل التي يمر بها القمر، بعضهم قال المنازل هي هذه المراحل، يعني الهلال، التربيع الأول، الأحدب الأول، البدر والمحاق، هذه المنازل المقصودة، بعضهم لا يقصد المنازل 28، هناك 28 منزل للقمر، في كل يوم وليلة يكون له منزل خاص يختلف عن المنزل الآخر. المتردد في منازل التقدير، بعد ذلك يقول المتصرف في فلك التدبير، والمتصرف في فلك التدبير، الفلك أيها الإخوة الكرام هو كل شيء مستدير، والفلك الذي يسير فيه القمر هو المدار، وكل في فلك يسبحون هو المدار الذي يسبح فيه القمر، فالقمر متردد ومتصرف في فلك التدبير، يعني الله عز وجل دبر له هذه الحركة السريعة الدائبة في هذا المدار. إذن الإمام عليه السلام بالبداية يلاحظ هذه الحالة الكونية، هذه الظاهرة الكونية، يصف هذه الظاهرة الكونية ببعض الأوصاف، أنها تسير في منازل، تسير بسرعة فائقة، على كل حال تسير بسرعة مستمرة، هذا القمر أو هذا الهلال الله عز وجل وضع له هذا القانون الدقيق الذي يستحق التأمل باعتبار أن الله خلقه والله عز وجل جعله مطيعا، فهو لا يتمرد على إرادة الله، بل الكون كله يسبح ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأحبة، أيها الصائمون في كل مكان، مستمعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، في أول أيام من شهر رمضان المبارك نرحب بكم في برنامج المنتدى الإذاعي، ومع بداية هذا الشهر الذي تتنزل فيه الرحمات ويعم فيه الخير والبركة، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا من أهل الرحمة والمغفرة.
رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية، وبارك الله فيكم وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل.
أهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام في رحاب رمضان، الشهر الذي يغسل النفوس ويجدد العهد مع الله، فنتمنى لكم أياما مليئة بالإيمان والصحة والسلامة. أهلا بك يا زميلي أمير،
حياكم
رمضان
الله.
كريم،
أكرمكم
الله، يتقبل
الله
أعمالك
وتقبل الله أعمالكم وأعمال جميع مستمعينا الأحبة الذين يتواصلون معنا، ونحن في هذا اليوم المبارك أول يوم من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والطاعات في هذا الشهر الفضيل
إن شاء الله. نعم. طيب، نقرأ مشاركات مستمعينا الكرام. نعم. ونبدأ مع الأخت أم أحمد من السعودية، كتبت: نقدم لكم ولجميع مسلمي العالم بأكمله بأحر التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر الرحمة والغفران وشهر التقرب إلى الله، شهر رمضان الكريم، ونتمنى لكم صياما مقبولا وذنبا مغفورا، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك يا الأخت أحمد من السعودية، كل عام وأنت أيضا بألف خير.
من اليمن تشاركنا الأخت حنان، تقول: الحياة لا تعطينا كل ما نحب، لكن القناعة تعطينا كل شيء. مؤلم أن تعيش حبيسا بين حلمك وواقعك، لا واقعك يحتمل ولا حلمك يكتمل. أسوأ اللحظات عندما يمر بك شعور لا تعرف كيفية كتابته، أشياء قد تؤلمنا رغما عنا، كصوت يشبه صوت غائب أبعده القدر، وعابر يحمل ملامح أو يحمل ملامح قريب اختطفه الغياب، وتفاؤل دائم بحدوث أو تفاؤل دائما بحدوث أشياء سعيدة في حياتك، أخبار جميلة، مستقبل أفضل، فالثقة بالله تجلب لك كل خير. الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل لبعض الأمور، كتجاهل أشخاص، تجاهل أفعال، تجاهل أقوال، وعود نفسك على التجاهل الذكي، فليس كل أمر يستحق وقوفك. أحسنتي وبارك الله فيك، شكرا لك يا الأخت حنان من اليمن على هذه الحكم.
وأيضا الأخت مروة من العراق بعثت لنا مشاركة، كتبت عن الإمام علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. شكرا لك يا الأخت مروة من العراق، شكرا على هذه المشاركة.
وإلى الأخ أبو حيدر من العراق بعد التحية والسلام يقول: رمضان كريم عليكم وعلى جميع كدر الإذاعة، إذاعة طهران العربية ومستمعيها الأفاضل. فتشت أوراقي وأرهقني التعب، وقرأت أشعار البلاغة والأدب، وبحثت في كل السطور فلم أجد وصفا يليق بمن فؤادي قد أحب، والناس عندي بعضهم من فضة، لكنكم أنتم أحبتي من ذهب. يقول الأخ أبو حيدر: يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبركات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال. أحسنت أبو حيدر وبارك الله فيك، وشكرا لهذا الدعاء الجميل. أبو حيدر من العراق، شكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم بحلول شهر الله، شهر رمضان المبارك. في الواقع أن الشباب في هذا الزمن ينبغي عليه أن يستغل هذا الشهر العظيم، فيضع خطة متكاملة، خطة عمل متكاملة لشهر رمضان، باعتبار أن هذا الشهر فيه ميزات لا توجد في غيره من الشهور، وهذه المميزات الموجودة تساهم وتساعد الإنسان في أن يصل إلى ما يبتغي. فمثلا يضع خطة عمل على صعيد العبادة، يقول: أنا في هذا الشهر العظيم لا بد لي وأنا أختم القرآن الكريم من أن أقف على مفاهيم قرآنية من 30 آية، في كل يوم آية أخذ أبعاد هذه الآيات القرآنية. على صعيد الاجتماعيات مثلا يقول: أنا سأكتب أسماء أقربائي وأرحامي، وأتواصل في كل يوم مع أحدهم، فأدخل عليهم السرور بتواصلي معهم واطمئناني عليهم، وحتى لو كان بعضهم من الأموات. أو على صعيد الصحة يضع برنامجا صحيا، يقول: أنا أعاني أو قد أعاني عند شيء وراثي في عائلتي، فلا بد لي من أن أضع برنامجا صحيا يخص الطعام والشراب في شهر رمضان، لكي أتجنب أو أتخلص من بعض الأمراض. يضع خطة على الصعيد النفسي، فيقول: أنا عندي بعض العادات السيئة، افترضنا مدمن على الدخان، على الأرجيلة، مدمن على إضاعة الوقت في بعض الأمور التي يحضرها في التليفون، فيقول: أنا أريد أن أعمل وأشتغل على نفسي من أن أتخلص من بعض هذه العادات السيئة، ويضع برنامجا في كيفية التخلص من هذه العادات، ويعمل على تطوير ذاته. هكذا نفهم الشباب الواعي في استغلاله لشهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع شبابنا في أن يكون صيامنا صياما صحيحا موفقا إن شاء الله. عادل حريري، باحث إسلامي.
نعم، تحية طيبة للأستاذ عادل الحريري من بيروت، شكرا جزيلا لك. طبعا عندما نقرأ في أحاديث الرسول، أحاديث أهل البيت عن عظمة شهر رمضان المبارك، ربما يعني يتبادر إلى الذهن هذا الإشكال بأنه الله غفور في كل أيام السنة، الله رحيم، الله يبارك، الله يقبل التوبة في كل أيام السنة. إذا أقبل العبد إلى الله فالله يقبل عليه، سواء كان شهر رمضان أو غير رمضان. ولكن الحقيقة أن لشهر رمضان خصوصية، وهذه الخصوصية عندما يكون الله سبحانه وتعالى، عندما نقول بأن الله رحيم، الله رحمن، الله كريم، ففي بعض الأحيان يريد أن يشجع عباده، يريد أن يحفزهم إلى التوجه إليه، يقول لهم مثلا أنت تركت الواجبات مثلا خلال السنة، لكن في هذا الشهر ابدأ، وليكن هذا الشهر انطلاقتك نحو الخير، نحو أداء الواجبات، نحو الورع عن محارم الله، كما جاء في خطبة الرسول بأنه أفضل الأعمال التي باستطاعة الإنسان أن يقوم بها في هذا الشهر هو الورع عن محارم الله. لذلك صحيح في كل أيام السنة الله غفور رحيم كريم، نعم، ولكن هناك لذة وطعم خاص لشهر رمضان المبارك، باعتبار أن هذا الشهر هو وعاء لنزول القرآن الكريم، هذه الرحمة، صحيح، هذه النعمة الكبرى المهداة من قبل الله تبارك وتعالى.
طيب، نذهب ونأخذ هذا الفاصل، أو لدينا فقرة.
نعم
فقرة. لدينا فقرة ونعود إليكم مستمعينا الكرام.
وللمستمعين ما يطلبون.
طيب، لدينا طلب من الأخت أم محمد من طهران، وهي طلبت منا استماع الأنشودة تحت عنوان يا رمضان. طيب، نستمع معا إلى هذه الأنشودة، بالتأكيد ستكون أنشودة جميلة، ونعود إليكم مستمعين الكرام.
صارك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن، ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح إلا باب الريان. الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح إلا باب الريان. ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. بطاعتنا تقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
ليلك ذكر القيام ونهارك في الصيام، ما أجملها أنسى أهلا شهر القرآن. ليلك ذكر القيام ونهارك في الصيام، ما أجملها
القرآن.
نحييكم من القلب مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقات عامرة بالخير والبركة، رمضانكم نور وأيامكم سرور. استمعنا إلى هذه الأنشودة تحت عنوان يا رمضان، وطلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخت أم محمد من طهران. طيب نعود ونواصل قراءة المشاركات. الزميل أمير ماذا لديك؟
نعم، لدي مشاركة من الأخ أحمد المحمود من العراق، يقول السلام عليكم إخوتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم حلول شهر المغفرة والرحمة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. جعلنا الله وإياكم من الصائمين المحتسبين، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بألف خير أحمد المحمود من العراق.
وأيضا الأخ الحاج حسن من لبنان كتب: كن كالماء يتحمل أثقل الأحمال على سطحه ويحوي أثمن الأشياء في باطنه، وإذا نزل على أرض ميتة أحياها، وإذا اعترضته صخرة دار حولها، ولا يتأثر بالمظاهر سواء قدمته في أكواب من الذهب أو أكواب من فخار، فإنه لن يتغير، سيبقى ماء. نعم، شكرا لك الأخ الحاج حسن من لبنان.
تحية طيبة للأخت نور من العراق التي تشارك معنا، تقول: ثلاثة أعمال ليست لها موازين يوم القيامة، بل أجرها متروك لله عز وجل لعظمتها. الأول العفو عن الناس، لم يحدد الأجر، قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الثاني الصبر، لم يحدد الأجر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث الصيام، لم يحدد الأجر، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا تقول لخت نور: ينادي مناد يوم البعث، أين الذين أجرهم على الله، فيقبل الصابرون والصائمون والعافون عن الناس. جعلنا الله وإياكم ممن ينادى عليهم بهذا النداء. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا للأخت نور من العراق.
وأيضا الأخ عبد الباسط من اليمن كتب: السلام عليكم ورمضان كريم. وعليكم السلام، شكرا لك. بعث لنا هذه المشاركة تحت عنوان: ما ينبغي القيام به خلال شهر رمضان المبارك. التوجه الصادق إلى الله، التخلي عن المعاصي والذنوب، الحرص على الاستقامة والتخلص من الأعمال السيئة والمظاهر السيئة، الاحترام لحدود الله والحذر مما يسبب إلى الانزلاق، الحرص على أداء الفرائض والأعمال الصالحة، الاهتمام بشكل كثير جدا لذكر الله، الاهتمام بالقرآن الكريم وبتلاوته مع التأمل والتدبر، العناية بالدعاء، العناية بالإحسان، التركيز على التزكية للنفس مع التقييم والاستعانة بالله للتخلص من الأعمال السيئة وتفادي جوانب القصور والتقصير، والاستعانة بالله لكي يتمكن الإنسان من استثمار هذا الشهر المبارك. نشكرك الأخ عبد الباسط من اليمن، شكرا، كانت مشاركة رائعة وتعكس لنا هذه المشاركة روح شهر رمضان. شكرا جزيلا لك الأخ عبد الباسط من اليمن.
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة. هناك مشاركة وصلتنا من دون ذكر اسم لمن بعث لنا هذه المشاركة، يقول: لم يهاجر النبي من مكة بسبب كفر أهلها، بل هاجر بسبب ظلمهم، ولم يأمر أصحابه بالهجرة للحبشة لإيمان حاكمها بل لعدالته، حينما وجدت العدالة وجد الوطن. أحسنتم، شكرا جزيلا لمرسل هذه المشاركة.
نعم مستمعينا الكرام، أيضا لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم عبر الواتساب، ومعنا مشاركة الأخت زينب البحراني من القطيف، بعثت لنا هذه المشاركة، كتبت السلام عليكم، كتبت تقبل الله طاعتكم وفي هذا الشهر المبارك والفضيل، أهنئكم بحلول شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأيضا سائلين الله تعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. حديث شريف عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شهر رمضان شهر عظيم، يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات، فلنجعل شهر رمضان بداية جديدة تملأ أيامنا بالطاعات من صيام وقيام وتلاوة القرآن. وأيضا الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك ونحن في أتم الصحة والعافية. شكرا لك الأخت زينب البحراني من القطيف على هذه المشاركة، ورمضان كريم. أيضا نسألك الدعاء في هذه الأيام والليالي من شهر رمضان المبارك.
وإلى مشاركة الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، يقول: تحية معطرة بعبير شذا شهر الله الفضيل، أهديها لكادر البرنامج ولكل العاملين بإذاعتنا الحبيبة. في مشاركته يقول: احذروا شر اللصوص الثمانية التي تنشط وبشكل كبير في شهر رمضان. اللص الأول التلفزيون، لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات الماجنة. اللص الثاني الأسواق، لص متخصص في إهدار المال والوقت بلا حساب، للتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب. اللص الثالث السهر الغير نافع، سارق أغلى الأوقات يحرمك من التهجد والاستغفار في الثلث الأخير. اللص الرابع المطبخ، خاصة النساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة لا تكاد تختلف عن بعضها إلا لحظة مرورها بالفم، وقد يلقى الكثير منها في القمامة لا سمح الله. اللص الخامس الهاتف، طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب غيبة، نميمة، قيل وقال، إفشاء الأسرار. اللص السادس البخل، يحرمك أجر وثواب الصدقة التي تقي من النار، وخاصة صدقة شهر رمضان. اللص السابع المجالس الخالية من ذكر الله والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة. وأخيرا كبير اللصوص، وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تستغل فيما يرضي الله، فالبدار البدار والهمة الهمة، فما هي إلا أيام معدودات، وفقنا الله لاستثمارها فيما يحبه ربنا ويرضاه. وتقبل تحيات أخوكم محمد عبد الكريم من القطيف. شكرا جزيلا لك محمد عبد الكريم من القطيف على هذه المشاركة الجميلة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي. طيب نعود ونواصل قراءة المشاركات، وأيضا مشاركة الأخت أم محمد من البحرين كتبت لنا: أجمل رفيق بالدنيا هو التسبيح، وأعظم صديق هو القرآن، وأجمل حب هو الحب في الله، وأكبر قلب هو القلب المؤمن، وأصدق حب هو حب الخالق، وأجمل فريضة هو فريضة أو هي فريضة الصلاة، وأجمل دمعة هي دمعة في خشية الله، وأعظم شجاعة هي الخوف من الله، وأجمل عبارة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا جزيلا لك يا أخت أم محمد من البحرين، شكرا على هذا التواصل الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي.
نعم.